الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طاب أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، آملين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة ومفيدة. نبدأ البث بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري بشار الأسد بالعمل معا لإحلال الاستقرار في الشرق الأوسط. بوتين قال أثناء لقاء مع الأسد في الكرملين أن الوضع في المنطقة لا يزال متوترا، مؤكدا أن هذا التوتر يشكل قلقا لروسيا، وأشار إلى أنه يواصل المشاركة بطريقة فعالة في عملية السلام في الشرق الأوسط والاتصال بكافة القوى السياسية في فلسطين. وبدوره قال الأسد للصحفيين أن بلاده منفتحة على الحوار مع واشنطن حول كيفية تحسين الوضع في الشرق الأوسط، لكنه أكد أنها لن تقبل أي تعليمات منها. قال أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى أنه سيرجئ الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لإتاحة الفرصة أمام المساعي العربية لإنهاء الأزمة الفلسطينية. موسى قال في بيان أصدرته الجامعة أنه استند في قراره إرجاء الدعوة للاجتماع الطارئ إلى محادثاته مع عباس الذي أبلغه بأن عددا من البلدان العربية تتوسط بين حماس وفتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني، مشيرا إلى أنه إذا تصاعدت الأزمة الحالية في الأراضي الفلسطينية فسيتم عقد الاجتماع كما ستدرس الجامعة الدعوة إلى عقد قمة عربية. وأشار بيان الجامعة العربية إلى أن موسى كان يتحدث إلى الصحفيين بمطار القاهرة قبل مغادرته إلى لبنان حيث يقوم بوساطة بين الحكومة والمعارضة. قالت الولايات المتحدة أنها تتعاون مع العراق لمعرفة كيفية إخراج أمريكيين مسلحين يرتدون ملابس مدنية وزيرا عراقيا سابقا يحمل جنسية عراقية أمريكية مزدوجة من زنزانته في مركز احتجاز ببغداد. المتحدث باسم السفارة الأمريكية في العراق لو فنتور قال إن هناك تنسيقا مع الحكومة العراقية التي تحقق في القضية حاليا، مشيرا إلى تقارير متضاربة فيما يتعلق باختفائه. من جهته قال المتحدث باسم المفوضية العليا للنزاهة علي الشبوط إن رئيس مركز الشرطة الذي كان وزير الكهرباء السابق أيهم السامراء محتجزا فيه وضابطا آخر تم اعتقالهما بناء على أوامر اعتقال أصدرها قاضي التحقيق. أفرج عن 10 من موظفي منظمة الهلال الأحمر العراقية الذين اقتطفوا الأحد من مكتبها الرئيس في بغداد. أمين عام المنظمة مازن عبدالله قال إن 10 آخرين من المخطوفين أنزلوا هذا الصباح من سيارة وتركوا بالقرب من سوق في بغداد، وأشار إلى أن 16 موظفا ما زالوا مخطوفين، موضحا أن 42 اختطفوا بينهم 32 موظفا من المنظمة وثلاثة من حراس السفارة الهولندية المجاورة ومواطنون كانوا في مكتب المنظمة للحصول على خدمات. قال مصدر أمني إن مسلحين بعضهم يرتدي زي الشرطة سرقوا ما لا يقل عن 1.25 مليار دينار عراقي في ثاني أكبر عملية سطو بوسط بغداد خلال 10 أيام. المصدر أوضح أن المسلحين استولوا على المال من موظفين في وزارة الصناعة كانوا يصرفون الأموال من بنك في حي الكرادة صباح اليوم لسداد الرواتب، فيما ذكر مصدر في وزارة الداخلية أن المسلحين اقتحموا البنك نفسه وسرقوا 2 ملياري دينار. يشار إلى أن مصادر أمنية قالت الأسبوع الماضي أن مسلحين يرتدون زي الجيش تمكنوا من نصب كمين لسيارة أمن كانت تنقل أموالا إلى البنك المركزي العراقي وسرقوا 1 مليون دولار وخطفوا 4 من حراس الأمن الخاص في حي السعدون وسط بغداد. استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا محاكمة الرئيس السابق صدام حسين وستة من مساعديه المتهمين بارتكابهم إبادة جماعية بحق الأكراد خلال حملة الأنفال عام 88. وفي جلسة اليوم عرض رئيس الادعاء العام شريطا وثائقيا لضحايا الحملة يضم لقطات تعود إلى نيسان 87 وآيار 88 تظهر فيها مروحيات تحلق على مستوى منخفض فوق الجبال وأكراد يهربون بجرارات أو مشيا على الأقدام ولقطات أخرى ظهر فيها أطفال ونساء. كما شهدت الجلسة عرض 13 وثيقة توضح استخدام النظام السابق لأسلحة الكيماوية ضد قرى كردية في عام 88 وآثار الدمار الذي سببه القصف، ووثيقة أخرى تؤكد تصنيع النظام السابق أسلحة كيماوية في ثمانينات القرن الماضي. نفى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل المعلومات التي تحدثت عن استعداد بلاده للتدخل في العراق لدعم السنة. الفيصل قال في مؤتمر صحفي أن السعودية تعلن منذ بداية الأزمة في العراق أنها تقف على نفس المسافة من كل الفئات العراقية، وردا على سؤال حول صحة معلومات تحدثت عن استعداد السعودية للتدخل عسكريا من أجل حماية سنة العراق، أكد الفيصل أن السعوديين لا ينصبون أنفسهم حماة لأي فئة أو طائفة عراقية. قتل 3 أشخاص في الأقل وأصيب العشرات في معارك بالأسلحة النارية اندلعت بين أفراد من الشرطة الفلسطينية التابعة لحركة حماس وقوات تابعة لحركة فتح في قطاع غزة. مصادر صحية أفادت بأن 2 من رجال الأمن التابعين لقوة موالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس قتل في معركة دارت في شوارع مدينة غزة مع مسلحي حماس، وأن شرطيا من حماس قتل في اشتباك سابق أطلقت فيه قذائف صاروخية. كما اندلعت اشتباكات أخرى حين أطلق مسلحون من حماس قذيفة صاروخية على مجمع للمخابرات العامة الموالي لعباس في شمال غزة في محاولة لاحتجاز رجال أمن من فتح يشتبه بتورطهم في اشتباكات سابقة. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار، ألتقيكم في رأس الساعة المقبلة.
سيدتي وسادتي، الآن نتابع معا آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق، وذلك برفقة الزميل حسين سعيد وملف العراق الإخباري.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم ومرحبا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره. وزير الدفاع الأمريكي الجديد يعلن إن الفشل في العراق كارثة في مفترق الطرق. هذا وفي الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد هذا الفاصل. سيداتي وسادتي، أعلن وزير الدفاع الأمريكي الجديد روبرت غيتس الذي تولى يوم الاثنين وزارة الدفاع رسميا إنه يتفهم الرغبة في سحب القوات الأمريكية من العراق، لكن الفشل في العراق سيكون كارثة حسب تعبيره.
جميعنا يريد إيجاد وسيلة لإعادة أبناء وبنات أمريكا إلى الوطن ثانية، ولكن وكما أوضح الرئيس لا يمكننا على الإطلاق تحمل الفشل في الشرق الأوسط. إن الفشل في العراق في مفترق الطرق هذا سيكون كارثة تطارد أمتنا وتضعف مصداقيتنا وتعرض الأمريكيين إلى الخطر على مدى عقود مقبلة من الزمن.
وأوضح غيتس في كلمة ألقاها في مراسم أدائه اليمين لبدء عمله كوزير للدفاع إن العراق في مقدم أولوياته، وإنه ينوي زيارة العراق في القريب العاجل للاجتماع مع القادة العسكريين هناك وللاطلاع على الوضع الميداني وللاستفادة من نصائحهم لصياغة خطة عمل جديدة. وأشاد الرئيس بوش بوزير الدفاع الجديد خلال مراسم أدائه اليمين وقال إنه يعتمد عليه لجهة تزويده بأفضل النصائح الممكنة والمساعدة في توجيه القوات الأمريكية التي تواجه من وصفهم بأعداء الحرية في أنحاء العالم، مشددا القول على أن غيتس هو الرجل المناسب للاطلاع بتلك التحديات. ورد غيتس على الرئيس بوش بالقول لقد طلبت صراحتي ومشورتي المخلصة في تلك اللحظة المهمة من تاريخ أمتنا وستحصل على كليهما. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع إذاعة العراق الحر وملف العراق الإخباري. توقع تقرير لصحيفة واشنطن بوست اليوم أن تتم زيادة عديد القوات الأمريكية في العراق لفترة قصيرة لتمكينها من وقف دوامة العنف الطائفي المتزايد في الوقت الذي يعارض هذه الخطوة قادة عسكريون. ونقل التقرير عن مصادر مطلعة لم يكشف عنها أن الرئيس بوش يدرس إمكانية إرسال قوات إضافية للعراق تتراوح ما بين 15,000 و30,000 لمدة لا تزيد عن 8 أشهر ولا تقل عن 6 أشهر. يشار إلى أن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري جون ماكين طالب بإرسال 30,000 جندي إضافي إلى العراق، مشيرا أثناء وجوده في بغداد إلى أن الوضع في العراق خطير جدا ويحتاج إلى ضخ المزيد من القوات للسيطرة عليه وإتاحة الفرصة للعملية السياسية للتقدم إلى الأمام. يذكر أن التعداد الحالي للقوات الأمريكية في العراق يناهز 140,000. ورفض توني سنو المتحدث باسم البيت الأبيض مناقشة التكهنات القائلة بأن الرئيس بوش يدرس خطة لإرسال قوات إضافية إلى العراق، مشيرا إلى أن البدائل التي يتم دراستها حاليا تشمل أيضا عناصر غير عسكرية. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع إذاعة العراق الحر وملف العراق الإخباري. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في تقريرها الفصلي أن الوضع في العراق استمر في تدهور منذ منتصف آب الماضي، فقد ازدادت الهجمات بنسبة 22% مقارنة بالأشهر التي سبقت الفترة المذكورة. وعزا التقرير الذي رفعته الوزارة إلى الكونغرس الأمريكي ويغطي الفترة المحصورة بين 12 آب والعاشر من تشرين الثاني الماضيين، عزا قسما من هذه الزيادة بدرجة الأولى إلى شهر رمضان. وأوضح التقرير أن 959 هجوما مسلحا وقع أسبوعيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أي بمعدل 137 هجوما في اليوم الواحد. وكشف التقرير أن قوات التحالف ما زالت الهدف الرئيسي لهذه الهجمات، كما أن أكثر من نصف هذه الهجمات انحصرت ضمن حدود محافظتي بغداد والأنبار. وكشف التقرير عن أنه رغم استمرار تقلص عدد الهجمات على البنى التحتية، إلا أن التأثير التراكمي لهذه الهجمات وعدم فعالية عمليات الصيانة وإعادة التأهيل لهذه البنى انعكس سلبا على تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين. وأشار التقرير من جهة أخرى إلى أن مبادرة المصالحة الوطنية التي أطلقها رئيس الوزراء نور المالكي لم تحقق الكثير من التقدم، بل أن العنف أخذ منحا طائفيا بشكل واضح رغم الاجتماعات التي عقدت سواء بين مرجعيات دينية أو عشائرية. واتهم التقرير أن المجموعة التي تعرف نفسها بجيش المهدي لها التأثير الأكثر سلبية على الوضع الأمني، واعتبره بأنه حل محل تنظيم القاعدة في العراق للتحريض بشكل أكثر خطورة على العنف الطائفي المستمر. وعلى صعيد متصل، نشد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعراق أشرف جهانجير قاضي جميع العراقيين توحيد جهودهم في محاربة هذا العنف الذي يهدد شعبهم، كما حث المجتمعين الإقليمي والدولي على مد يد العون لرئيس الوزراء نور المالكي في مسعاه في إشارة منه إلى مبادرة المصالحة التي أطلقها، داعيا إلى ضرورة استثمار مثل هذه المبادرات لكي يتسنى للعراقيين كافة جني ثمار السلام والأمن قريبا. وجدد المبعوث الدولي استعداد بعثة الأمم المتحدة في العراق المعروفة بيونامي مساعدة الحكومة العراقية في جهودها الرامية إلى تحقيق الوفاق والمصالحة. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع إذاعة العراق الحر وملف العراق الإخباري. نقلت تقارير عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إن الجيش يعتزم توجيه الاتهام لأفراد من مشاة البحرية الأمريكية يوم الخميس المقبل فيما يتعلق بمقتل 24 مدنيا عراقيا في حديثة في تشرين الثاني العام الماضي. وقال المسؤول إن الاتهامات في قضية حديثة قد تتضمن توجيه تهمة القتل إلى 5 على الأقل من المتهمين. وكان الجيش الأمريكي بدأ تحقيقين عقب الحادث، أحدهما تحقيق في القتل والآخر في مخالفة قواعد مشاة البحرية. مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري. شكرا على حسن متابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، من سميرة علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير تتناول متابعة للتوصيات التي خرج بها الصحفيون العراقيون المشاركون في ندوة الاتحاد الدولي للصحفيين في عمان، كما سنزور موقع بورسيبا الأثري في محافظة بابل. بداية مستمعينا الكرام، نعود إلى متابعتنا اليومية للشؤون العراقية. ففي بغداد وخلال جلسة الثلاثاء لمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وستة من معاونيه في قضية الأنفال، وصل الادعاء العام عرض الوثائق التي تثبت استخدام صدام حسين للأسلحة الكيميائية ضد قرى كردية، كما تم عرض فيلم قصير يظهر الدمار في إحدى القرى الكردية بعد أن تم قصفها بالطائرات العسكرية. جلسة الثلاثاء حضرها المتهمون بغياب هيئة الدفاع. حسن راشد أعد التغطية التالية.
في الجلسة 31 من محاكمة الرئيس الأسبق صدام حسين وستة من معاونيه في قضية الأنفال التي عقدت الثلاثاء، واصل فريق الادعاء العام واليوم الثاني على التوالي عرض الوثائق التي تثبت استخدام قوات النظام السابق للأسلحة الكيميائية في إبادة المواطنين العراقيين الأكراد عامي 1987 و1988. وكشفت إحدى الوثائق عن توجيه مباشر من صدام حسين باستخدام تلك الأسلحة المشار إليها باسم العتاد الخاص.
الوثيقة الثانية عبارة عن كتاب من مكتب أمانة السر للقيادة العامة للقوات المسلحة، درجة الكتمان سري للغاية وشخصي، الرقم 177، تاريخ 20 آذار 88، إلى السيد نائب القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع المحترم والسيد رئيس أركان الجيش المحترم. الموضوع توجيهات. أمر السيد الرئيس القائد العام للقوات المسلحة حفظه الله باجتماع القيادة العامة للقوات المسلحة يوم السبت 19 آذار 1988 بما يلي في قاطع شرق درب دخان، وفي قاطع عملية الأنفال يجب الاستمرار بضرب العدو والمخربين بالنار مدفعية وقوة جوية وعدم إعطائهم فرصة للاستقرار أو التقاط الأنفاس، يفضل ضرب العتاد الخاص. ووضحها أكثر، يفضل ضرب العتاد الخاص بالمدفعية ليلا.
وعرض الادعاء العام أيضا فيلما أظهر جانبا من حال القرى الكردية بعد الضربة الكيميائية، حيث تتصاعد أعمدة الدخان في وقت تجوب فيه الطائرات الحربية سماء المنطقة، بينما بدت جثث النساء والأطفال والشيوخ متناثرة على الأرض. وقد اعترض المتهم علي حسن المجيد على عدم تزويد المتهمين بنسخ من الوثائق المعروضة.
البارحة جنابك أوعزت أنه تصلنا الوثائق، لكن الوثائق ما وصلتنا لا البارحة، يعني لا مناقشة البارحة ولا مناقشة اليوم.
يعني اليوم ما وصلتك الصبح؟
لا خير، أنا أتحدث الآن أمامك ونيابة عن كل، وصلت فقط لشخص واحد اللي يطالب عن جميعنا.
رئيس هيئة الادعاء العام منقذ الفرعون رد على اعتراض المجيد بتأكيد تسليم جميع الوثائق إلى محامين متهمين.
تم تزويد جميع محامين الدفاع ومكتب الدفاع بإضبارة القضية كاملة قبل 45 يوم من بدء. إضافة لذلك، لمحامين الدفاع تم توزيع مفتاح الدخول إلى مكتب الوثائق والأدلة، وهناك موقع خاص لقضية الأنفال، جميع الوثائق والأدلة موجودة في هذا الموقع.
من جانبه أنحى رئيس المحكمة القاضي محمد عريب الخليفة باللائمة في عدم وصول الوثائق إلى المتهمين على فريق المحامين الذي واصل مقاطعته لجلسات المحكمة.
ابتداء هذا الالتزام هو فرض القانون بين المحامين مالتكم وبين هيئة الدعاء العام. هيئة الدعاء العام توصل الوثائق إلى محامي الدفاع، تطلعهم على كل الوثائق الموجودة. هيئة الدفاع تزود المتهمين بالوثائق اللي عندها وتطلعهم عليها. لكن الانسحاب المتكرر للمحامين وضعكم بهذا المأزق. أنا أحكيها على ملأ وما أتردد، أن محاميك من انسحب بدون وجه قانوني، مو لأسباب قانوني، بدون وجه قانوني، هو افتعل أزمة لخلق أزمة. أما هم الوحيد فهو مو الدفاع عن، وأنا مسؤول عن كلامي، مو الدفاع عن المتهمين.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر وما زلنا في بغداد، حيث أعلن أسامة النجيفي عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية الوطنية في مؤتمر صحفي مشترك، أعلن عن تشكيل تجمع جديد حمل اسم رابطة عراقي الشمال من قبل أعضاء يمثلون كتل مختلفة من داخل مجلس النواب العراقي، منتقدا أداء الحزبين الكرديين الرئيسيين وما أسماه بالتغيير الديمغرافي الذي يمارسه هذان الحزبان في مناطق الشمال. ليث أحمد لديه المزيد من التفاصيل.
في الوقت الذي تسعى فيه أحزاب سياسية كبيرة لتشكيل جبهة وطنية داخل مجلس النواب العراقي، خرجت مجموعة من أعضاء كتل في مجلس النواب العراقي ومعارضون كرد من خارج المجلس بتجمع جديد سمي برابطة عراقي الشمال، انبثق عن مؤتمر أقيم مؤخرا باستضافة من تركيا، وكان الهدف منه الحد من محاولات التغيير الديمغرافي من قبل الحزبين الكرديين الرئيسيين للمناطق السكانية في شمال العراق خارج حدود إقليم كردستان بحسب أعضاء الرابطة. وعن مقررات المؤتمر أوضح عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية الوطنية أسامة النجيفي في مؤتمر صحفي مشترك الثلاثاء مع أعضاء من كتل أخرى يمثلون محافظات إديالة وكركوك وصلاح الدين ونينوى.
قد توصل المجتمعون إلى ضرورة وجود مشروع للتعايش السلمي يوحد الرؤى السياسية والتهيئة للانتخابات المحلية في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالة، ويضع الآليات اللازمة للتعامل مع المادة 140 من الدستور. إن مشروعا من هذا النوع سوف ينقل المشاريع الطائفية والعرقية إلى مشروع وطني عراقي واسع يقدم برامج سياسية عراقية لحل الأزمات وإنقاذ البلاد من دوامة العنف وانعدام الأمن وتدهور الوضع الاقتصادي.
وعن أسباب تشكيل هذه الرابطة أوضح ممثل الشبك في مجلس النواب العراقي الدكتور حنين القدو.
في الواقع أن مناطق كبيرة من شمال العراق يشهد توتر كبير وتأزم خطير، مما يهدد لا سمح الله بحروب أهلية وعنف عرقي أو طائفي لا يخدم الشعب العراقي ولا يخدم الاستقرار ولا يخدم العملية السياسية الجارية في العراق، خاصة يعني مدينة الموصل ومحافظة نينوى. هناك حضور لبعض الميليشيات الموجودة في خاصة في منطقة سهل نينوى، وهذه الميليشيات في الواقع خلقت توتر كبير في المنطقة من خلال بعض الممارسات الغير المقبولة غير الشرعية، من خلال الضغط على بعض القرى، ومن خلال بعض عناصر من بعض الأحزاب المعروفة، من خلال محاولة إجراء تغيير ديمغرافي لا ينسجم مع الواقع الموجود ولا حقيقة يقع ضمن تطلعات وطموحات مكونات الشعب العراقي الموجودة في المنطقة وخاصة من الشبك والأخوة المسيحيين وكذلك اليزيدية.
وأشار أسامة النجيفي إلى وجود مشاكل مع الحزبين الكرديين الرئيسيين.
مشكلتنا الرئيسية هي مع الحزبين الكرديين الرئيسيين، حزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني. نحن نمد يد الحوار والتعاون والمصالحة معهم على شرط أن يعيدوا النظر في كل ما تم من إجراءات غير قانونية وغير دستورية مستغلة الفراغ الأمني للدولة في فرض هيمنة على مناطق هي خارج إقليم كردستان.
ويذكر أن رئيس قائمة الرافدين ينادم كنا لم يلتحق بهذه الرابطة لأسباب أوضحها لإذاعة العراق الحر بالقول:
أنا في الحقيقة يعني قد تكون هناك ملابسات قضايا قانونية، مسائل مشاكل إشكاليات على الأرض في بعض المناطق، لكن الحزبان هنا موجودين في البرلمان، يعني نقدر أن نتحاور بصورة مباشرة مع الحزبان وليس عبر وسيط آخر، طرف دولي أو أقليمي أبدا، وهذا ما يخدمنا. يعني الأطراف الخارجية مع الأسف الآن العراق أصبح ضحية الصراعات الأقليمية والدولية، يعني تحول الوطن إلى ضحية لهذه الصراعات وتقاطع المصالح الأجنبية في بلدنا. فالذي حل مشكلتنا هو فيما بيننا، نحن من يعالج مشاكلنا فيما بيننا.
من جهته أكد عضو مجلس النواب عن قائمة التحالف الكردستاني خالد شواني عدم قيام الكرد بأي تغيير ديمغرافي في تلك المناطق.
أنا أؤكد باعتباري أحد نواب لهذه المناطق التي تحدث عنها المؤتمر، ليس هناك أي تغيير ديمغرافي لواقع هذه المناطق، بل إن مادة 140 من الدستور وجد حلولا قانونية وسلمية لهذه القضية عن طريق تلاعب النظام السابق بحدود إدارية لبعض المناطق بغية تنفيذ سياسات تطهير العرقي وتغيير الواقع الديمغرافي، وإلى الآن لا يوجد أي إجراء بهذا الخصوص.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
Yeah.
سيدتي وسادتي نحييكم من جديد لإذاعة العراق الحر. في واشنطن أكد البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أكد على الموقف الأمريكي الموحد للإدارة والكونغرس الأمريكي بعدم السماح لعودة الوضع الإقليمي إلى الوراء وخاصة حيال الشأن العراقي. وتناول البروفيسور فارس في حوار لإذاعتنا خلفية تولي روبرت غيتس مهام وزارة الدفاع الأمريكية بعد تأديته اليمين الدستورية. إليكم نص الحوار الذي أجراه مراسل الإذاعة كرم نشي.
البروفيسور وليد فارس، بالأمس أدى مدير المخابرات المركزية الأمريكية السابق روبرت غيتس رسميا اليمين الدستورية ليتولى منصب وزير الدفاع خلفا لدونالد رامسفيلد الذي استقال على خلفية الشأن العراقي. كيف تقيمون هذا الحدث من المنظار العراقي، خاصة وأن تقرير بيكر هاملتون على أبواب الكونغرس مع بداية العام الميلادي الجديد؟
سيدي، ما يجب أن يفهم من منظار عراقي وعربي وشرق أوسطي وأمريكي أن ما حدث هذا العام هو تغيير في الحكومة الأمريكية، يعني في إدارة الرئيس بوش، ويجب أن نضع ذلك في الإطار المفهوم أمريكيا. يعني في السنوات الماضية كانت لإدارة الرئيس بوش سياسة وخطط واستراتيجيات متعلقة بالحملة في العراق، بدأت بإسقاط نظام صدام حسين واستمرت عبر دعم الآلية السياسية في العراق. هذه كانت السياسة التقليدية استراتيجية لإدارة الرئيس بوش، وكان على رئاسة وزارة الدفاع الوزير السابق دون رامسفيلد الذي نفذ هذه السياسة. في الدول الديمقراطية عندما تتغير الأكثرية ولا سيما في نظام رئاسي كالولايات المتحدة الأمريكية ويتحول الكونغرس من أكثرية جمهورية إلى أكثرية ديمقراطية، هناك شيء طبيعي يحفظ أنه إدارة الرئيس بوش السلطة التنفيذية تأخذ بعين الاعتبار الأكثرية الجديدة ومطالبها. أن مطالب الحزب الديمقراطي الذي سوف يبدأ ممارسة دوره كأكثرية منذ في بداية كانون الثاني كانت واضحة، فرؤساء اللجان الذين سوف يتسلمون هذه اللجان بعد بضعة أسابيع قالوا للرئيس، قالوا للبيت الأبيض، نحن نريد التعاطي مع وزير دفاع جديد. والوزير الجديد الوزير غيتس الذي كان رئيسا لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ابان عهدي والده الرئيس بوش الأول تولى اليوم هذه المهمة، وهو قد تم القبول به من قبل الأكثرية الديمقراطية الجديدة. هذا يعني أن السياسة الجديدة في العام 2007 و2008 على الأقل ما بين وزارة الدفاع والأكثرية الجديدة في الكونغرس سوف يتم الاتفاق على الخطوط العريضة فيها، ولذلك فأن هنالك تقارير، ومن هذه التقارير تقرير جيمس بيكر لن يكون التقرير الأول ولن يكون التقرير الأخير حول ما يجب فعله في العراق، إلا أنه هناك شيء فصل أساسي في هذه المسألة سأتكلم عنه بسرعة سيدي. هنالك توافق في الولايات المتحدة الأمريكية على أنه الوضع الإقليمي لا يجب أن يعود إلى الوراء، يمكن أن يتقدم باتجاهات مختلفة، هذا ما يتم مناقشته، ولكن لا يجب أن يعود إلى الوراء وإلى الوراء السلبي، مثلا كإعطاء النظام الإيراني دورا استراتيجيا داخل العراق لكي يحرك قوى داخل العراق ولكي يؤثر على الحكومة العراقية وعلى الشعب العراقي. لذلك فإن ما أتى في تقرير بيكر هاملتون من الكلام مع الحكومة الإيرانية لا يعني الاستسلام للحكومة الإيرانية ولمطالبها ولنفوذها، بالعكس الكلام معها أن تكف عن هذا النفوذ داخل الدولة العراقية. ونفس الشيء يطبق على سوريا، سوريا تتحرك عبر خلايا، تتحرك عبر مناصرين داخل العراق، وكانت ولا تزال بمواجهة الآلية السياسية العراقية والوجود الأمريكي والحليف. هذا هو ما هو مفهوم التقرير على الأقل كما تقرأه الإدارة وكما تقرأه الأكثرية في الكونغرس الجديد من جمهوريين وديمقراطيين على حد سواء.
البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
أنا أشكركم.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، في عمان وبعد جلسات ولقاءات عديدة استمرت يومين عقدها الاتحاد الدولي للصحفيين مع الصحفيين العراقيين وممثلين عن نقابة الصحفيين العراقيين ونقابة الصحفي كردستان لبحث ومناقشة مخاطر العمل الصحفي في العراق، خرج المؤتمر بتوصيات عديدة من أبرزها تخصيص مبلغ من المال لعوائل الصحفيين الذين قتلوا في العراق خلال أدائهم لعملهم في إيصال الحقيقة. تقرير فائق رسول سرحان.
كشف نائب رئيس نقابة الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي النقابة عن مبلغ تم تخصيصه من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين لعوائل شهداء الصحافة العراقية، مبينا أن نقابة الصحفيين العراقيين اقترحت أن يتم توزيع المبلغ عن طريق الاتحاد الدولي للصحفيين. جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها الاتحاد الدولي للصحفيين العالمي في عمان على مدى يومين لبحث ومناقشة مخاطر العمل الإعلامي في العراق. وقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات الخاصة بالعمل الصحفي العراقي، حيث أشار إليها اللامي بقوله:
المناقشات التي حصلت داخل جلسات المؤتمر تمخضت عن جملة من القضايا. أولا، فتح دورات تقنية ودورات للسلامة ودورات للنساء الصحفيات داخل وخارج العراق، إضافة إلى توفير مستلزمات السلامة للصحفيين العاملين، وهناك دراسة متكاملة لتوفير ضمانات للصحفيين الذين يعملون في المؤسسات الإعلامية، من خصوصا للزملاء الذين يتعرضون للمخاطر وتبقى عوائلهم بدون مصدر رزق. توصلنا أيضا إلى جملة أخرى من النقاط المهمة، وهي طبيعة العمل المستقبلي وكيف نحافظ على حياة الصحفي، وهل نستطيع أن نجد له مأوى آمن كان داخل العراق أو خارج العراق. إن بقت الأمور على هذه الحالة ربما سنطلب من الجهات الدولية، من بعض الدول، أن توفر ملاذا آمنا للصحفيين، كما توفر ملاذا آمنا لمجاميع من الشعوب عندما تتعرض هذه بلدانهم للخطر. أما الاتحاد الدولي للصحفيين فكان متجاوبا بشكل كبير مع مطالب الصحفيين العراقيين، وأعتقد أن هذا المؤتمر سيحقق طفرة نوعية لضمان سلامة الصحفيين، إضافة إلى قضايا مهمة في السلامة الخاصة بالصحفيين.
وبين نائب رئيس نقابة الصحفيين العراقيين أن هناك مبلغ قدره 25,000 يورو سيتم توزيعها على عوائل شهداء الصحافة في العراق عن طريق الاتحاد الدولي للصحفيين.
احدى التوصيات التي ركزنا عليها هو دعم شهداء الصحافة، وهذه التوصية اليوم ترجمت بمبلغ مالي من دول مانحة عن طريق الاتحاد الدولي، بالرغم من ان المبلغ كان يسيرا قياسا لعدد الشهداء من الصحفيين، لكنه الخطوة الاولى الحقيقية التي تعاملنا معها وسنتعامل معها كتنفيذ لمجموعة مقترحات ومجموعة توصيات. المبلغ يسير هو 25,000 يورو لعوائل شهداء الصحافة العراقية. لدينا خطة كما قلت لك بأننا ندفع الاتحاد الدولي وندفع الاتحادات العالمية أن يوفروا مبالغ أكثر، وأن يقوموا هم بتسليم هذه المبالغ لعوائل الشهداء. النقابة فقط دور وسيط، وأصرينا بأن يكون الاتحاد الدولي هو الجهة المستلمة وهو الجهة المنفذة وهو جهة التسليم لعوائل الشهداء من الصحافة، حتى نعطي أول المصداقية للعمل ونعطي شيء من النزاهة، وإضافة أن نشجع الاتحاد الدولي على شفافية التوزيع وشفافية العمل مع هذه الشريحة المنكوبة من الصحفيين العراقيين.
من جهته، وصف رئيس تحرير الوكالة الوطنية العراقية نينا سلام الشماع هذه اللقاءات بالمهمة، غير أنه عبر عن اعتقاده بأن الاتحاد الدولي للصحفيين غير قادر على الالتزام بالطروحات التي قدمت في الورشة.
هذه اللقاءات مهمة جدا، لكن الملاحظ أن النشاطات التي تقام ليس لها فائدة مستقبلية، يعني فوائدها آنية. صحيح الصحفي العراقي يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى، لكن أيضا الصحفي العراقي الآن عاطل عن العمل، تحتاجون إلى مؤسسات تأويهم. أنا لا أعتقد أن الأفكار التي طرحت سيستطيع الاتحاد الدولي أن يقوم بها.
في اعتقادك، هل سيواجه الاتحاد الدولي للصحفيين معوقات بتنفيذ هذه التوصيات؟
الوضع الأمني ليس وحده هو المعوق، المعوق ضعف الحكومة. يعني عندما يريد الاتحاد الدولي أن يقترح إصدار قوانين أو أن تصدر الحكومة قوانين لحماية الصحفيين، لمن الذي يطبق هذا القانون؟
وعن دور نقابة صحفي كردستان العراق في التعاون مع الصحفيين العراقيين العاملين في المناطق الساخنة، قال مسؤول العلاقات الخارجية للنقابة شيركو حبيب:
نحن نتعاون مع نقابة الصحفيين العراقيين والاتحاد الدولي للصحفيين
الصحفيين لإقامة هذه الدورات في منطقة كردستان، ونحن نكرر وكررنا مرارا وعدة بأن كردستان مفتوحة لأي دورات أو أي لقاءات التي تعقد في أربيل السليمانية أو دهوك. الظروف الأمنية تتهدى في بغداد، وإلا جميع الاجتماعات غالبا ما تعقد في العاصمة لأن بغداد هي عاصمة الجميع.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
رأيي يعني فتشي يعني حلو،
أدت بالتالي إلى أن يكون الطالب منجذب إلى المادة.
يعني هم يهتمون بهاي الأمور وعايفين الخدمات، يعني
هي والحر مالها والكهرباء ماكو والمي ماكو،
رحيت وانتبسطت وانتخبت
أقرأ شيء، شوف شوف كتاب أقرأ.
والله الإنترنت غنى عن كل شيء،
كثرنا أكثر شيء من دورياتنا ومن واجباتنا،
الشارع كلها مسددة، أفرع مسددة،
يا ترى راتب قليل ما يكفينا، هسه راتبنا الحمد لله.
أما خلها عاد يتفقون ما يتفقون، المهم إحنا مرتاحين قاعدين بالبيت.
حتى يقول الشرطة ما أخذ دورها أو الجيش أو الحرس الوطني.
هذه إذاعة العراق الحر. ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، تتمتع محافظة بابل بوجود العديد من المواقع الأثرية التاريخية، ومن هذه المواقع موقع بورسيبا الأثري الذي يضم معبد بابلي ومكان ولادة النبي إبراهيم عليه السلام والمحرقة التي أعدت له. واليوم يعاني هذا الموقع من الإهمال، كما تعرض إلى حوادث السرقة كغيره من المواقع الأثرية في محافظة بابل. علاء رزاق تجول في مدينة بورسيبا الأثرية وعد لنا التقرير التالي.
بورسيبا أو كما يسمونه حاليا بيرس، موقع أثري يقع جنوبي الحلة، وهو يعتبر من المواقع الأثرية الكثيرة التي تزخر بها المدينة والتي يمتد تاريخها إلى أكثر من 7000 سنة قبل الميلاد. هذا الموقع الأثري يحتوي على أثرين، الأول هو معبد بابلي والثاني هو مكان ولادة سيدنا إبراهيم عليه السلام. هذا الموقع القديم يعاني الإهمال وانهيار بعض معالمه التاريخية لأسباب منها جيولوجية ومنها ما يعود إلى أعمال تخريبية. وقال السيد خالد عبيد حمزة مدير ناحية الكفل أن آثار بورسيبة محمية من قبل عناصر ما يسمى بالFPS، ولكنها تعاني من إهمال الجهات ذات العلاقة.
من المعالم الأثرية المهمة هي آثار بورسيبا الموجودة قرب مقام نبينا إبراهيم الخليل عليه السلام، حيث هذه لها أهمية كبيرة وتاريخية، وكثير من شركات العالم كانت تقصدها لغرض التنقيب حول الآثار ولمعرفة أهمية هذه المدينة التاريخية القديمة. تعرض إلى انهيارات خلال الفترات السابقة، خلال الفترات التاريخية التي مرت على العراق. آثار بورسيبا بحاجة إلى اهتمام خاص من قبل السادة المسؤولين في محافظة بابل ومن قبل الحكومة المركزية، لأنه هذه المدينة آيلة إلى السقوط وآيلة إلى الانهيارات، وهذه موقع أثري مهم جدا يؤكد ما بناه أجدادنا العراقيين القدماء، ويؤدي كذلك دليل إلى اهتمام العراقيين القدماء بالحضارة وبالبناء وبالإعمار. وهذه المدينة المتكاملة لو لاقت اهتمام فإنها تؤدي إلى مردود اقتصادي جيد من خلال الوافدين والزائرين إليها من كافة أنحاء العالم.
وأشار مدير ناحية الكفل إلى أن الحفاظ على هذا المعلم التاريخي له تأثير كبير على تنشيط السياحة في المحافظة، سيما وأنه يرتبط بالوازع الديني للكثير من القوميات. من جانبه أشار الباحث سعد الحداد إلى أن القيمة التاريخية لهذا الأثر تتأتى من خلال ارتباطه بالحضارة البابلية، إضافة إلى علاقته بسيدنا إبراهيم عليه السلام.
الباحث سعد الحداد، هل بالإمكان أن تعطينا فكرة عن الموقع الأثري لبورسيبا من الناحية التاريخية؟
إن هذا الموقع اهتم به الباحثون كثيرا، وهو موقع مهم يدل على وجود آثار بابلية قديمة، وبورسيبا بالتحديد هو مما نجد في المصادر أن أول ملوك البابليين قبل بختنصر ب42 زمن قد بنى هذا المعبد واتخذه معبدا له. وفي المنطقة نفسها التي تقع على بعد عدة كيلومترات من مدينة الحلة والتي تعرف اليوم بمدينة بيرس، نجد هناك مواضع أخرى، منها موضع ولادة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، وموضع المحرقة، هذه المحرقة التي أعدها النمرود لحرق إبراهيم الخليل عليه السلام. وتدل هذه الآثار على أن وجود هذا المعبد له ما يؤيده من الصحة، وقد قام عدد من الباحثين الحليين وغير الحليين بدراسة هذه الآثار وهذا الموضع، وخرجوا بنتائج تؤكد وجود هذه الآثار وهذه المواضع. وما يعرف الآن ببور سيبة يعتقد أنه هو نفسه برج بابل الشهير في التاريخ.
كثيرة هي الملفات التحقيقية في محكمة جنايات بابل التي تناولت قيام اللصوص بسرقة المواقع التاريخية ومنها بور سيبة، وأن أحكاما وصلت إلى الإعدام تلقاها بعض هؤلاء ممن يتاجرون بالإرث الحضاري والتاريخي للمدينة. ولكن ما يهمنا الآن هو الحفاظ على البقية الباقية من تراث المدينة. علاء رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، في كركوك استقبل قرار وزارة التربية العراقية الخاص بالامتحانات التمهيدية الخارجية لطلبة المرحلة الإعدادية والتي ينبغي على طلبة كركوك تأديتها في الموصل، استقبل بالرفض والانتقاد من قبل الطلبة والمسؤولين في تربية كركوك، وذلك بسبب تردي الوضع الأمني في الموصل والضغوط الاقتصادية التي يعاني منها الطلبة. أحد المسؤولين اعتبر هذا القرار بمثابة عراقيل توضع أمام الطالب. مصطفى محمود لديه المزيد من التفاصيل.
بناء على التوجيهات الصادرة من قبل وزارة التربية في بغداد، تقرر إجراء الامتحانات التمهيدية والنهائية للدراسة الإعدادية بالنسبة للطلبة المتقدمين للامتحان الخارجي في كركوك. تقرر إجراء الامتحان لهم في محافظة الموصل وللعام الثاني على التوالي. هذا الأمر أثار استياء كبيرة لدى الطلاب المشمولين بهذا القرار، مشيرين إلى أن الوضع الأمني المتردد الذي تعاني منه مدينة الموصل يحول دون إجرائهم الامتحان، كما جاء على لسان هذا الطالب.
يعني هسه ما يخفى على أي شخص تردد الوضع الأمني في العراق كله، خاصة منها الموصل. يعني وزارة التربية كل سنة طلعت لنا فت قرار إلا إحنا نمتحن بالموصل. أنا العام قدمت امتحان وتركت، وهالسنة هم أنا راح أترك. من ورا شنو؟ من ورا وزارة التربية يوميا خالينا فوكان. يا أخي إحنا نريد لنا حل، لقونا فت صورة حل.
كما طالبت فوزية عبد الله وانيس معاون مدير عام تربية كركوك خلال حديثها لإذاعة العراق الحر، طالبت وزارة التربية أن يكون امتحان الطلبة المتقدمين للامتحان الخارجي في مراكز محافظاتهم، وأن تأخذ الوزارة بنظر الاعتبار الوضع الأمني والاقتصاد الصعب الذي يمر به البلد حاليا.
بناء على توجيهات وزارة التربية يتم امتحان الطلبة الإعدادية الذكور للامتحان التمهيدي والخارجي في محافظة نينوى، وهذا بالحقيقة هذه العملية تثقل كاهل الطلبة أولا اقتصاديا وثانيا من الناحية الأمنية. أحيانا يتعذر عليهم الذهاب والحضور إلى تلك القاعات وفي محافظة نينوى لكي يؤدون الامتحان. وأنا أعلم قسم من الطلبة العام الماضي تركوا الامتحان لأن هذا الذهاب والحضور كان يؤثر عليهم اقتصاديا بالإضافة إلى الظرف الأمني. فنحن نناشد وزارة التربية لكي ترحم وترأف بحال هؤلاء الطلبة وأن تكون الامتحانات التمهيدية في مراكز محافظاتهم طالما الأسئلة مركزية وموحدة وتردنا من وزارة التربية.
وأشارت معاون مدير عام تربية كركوك إلى أن مديرية التربية تقدمت بالكثير من الطلبات إلى وزارة التربية لكي تعيد النظر بهذا القرار، لكن من دون جدوى على حد وصفها.
قدمنا الطلبات إلى وزارة التربية وطلبنا منهم تغيير مراكزهم إلى مراكز المحافظة، إلا أننا لم يردنا أي جواب وأي موافقة من وزارة التربية، واتصلنا مباشرة بمدير عام الامتحانات إلا أنه لم يوافق على إعادة الطلبة إلى مراكز المحافظة.
من ناحيتي، أضاف يوسف سعيد مدير قسم الدراسات الكردية في تربية كركوك بأن إصدار هكذا قرارات سيعيق من العملية التربوية، لأن الكثير من الطلبة تخلفوا عن إجراء هذه الامتحانات.
في الحكومات المتطورة والحكومات الديمقراطية والتي ندعي بها حاليا بأننا حكومة ديمقراطية، هو إعطاء الفرص للطلبة وكل الناس بأخذ أو بنيل شهادات أعلى مما يملكون. ولكن الظاهر وزارة التربية بدل ما تسهل الطريق لجميع الطلبة لأداء هذه الامتحانات في دولة غنية مثل دولة العراق، بدأت تضع العراقيل بالنسبة للذين يؤدون الامتحانات الخارجية وخاصة للمرحلة الإعدادية، إذ قسمت الوزارة العراق إلى 4 مناطق تؤدى فيها هذه الامتحانات، وهذه المناطق بالنسبة لنا كمحافظة كركوك نؤديها في الموصل. لم تأخذ الوزارة بها بنظر الاعتبار الحالة الأمنية ولا الحالة الاقتصادية للطالب.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. hurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.